يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء 24 بفضل الله سبحانه وتعالى في الجزء الثاني من صحيح السيرة، ما زلنا في الآثار المترتبة والملحقة بغزوة بدر. فرأينا في اللقاء السابق أن المسلمين قتلوا 70 وأسروا 70. في الغنائم التي جمعت في غزوة بدر، وكانت هذه الغنائم بهذه الكثرة لأول مرة يعني تكون للمسلمين، فحدث بعض الخلاف بين بعض الصحابة في كيفية توزيع الغنائم. فمن ذلك من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره، قال فيه إنه لما انتصر المسلمون في بدر فانقسم الصحابة إلى طوائف، إلى 3 طوائف. طائفة تتبعت العدو وحيث فر حتى لا يرجع مرة ثانية، وطائفة حوت الغنائم التي تركها العدو وفر وجمعوها، وطائفة ثالثة أحدقت أي التفت حول رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لا يأتيه أحد على غر، فانقسموا إلى 3 طوائف. فبعد انتهاء المعركة فقالت الطائفة التي جمعت الغنائم من أرض المعركة: نحن حويناها وجمعناها فهي لنا. وقالت الطائفة الأخرى: بل نحن الذين تتبعنا العدو وحتى لا يعود مرة ثانية فنحن أحق بها. وقالت طائفة ثالثة: ونحن حمينا رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى لا يؤخذ على غيره ونحن أحق به. نزل قوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رضا بين المسلمين. تقول: هم يتنافسون على الغنائم؟ لا، ليس الأمر هكذا، ولكن تحقق النصر بفضل الله سبحانه وتعالى. هم في قلة من المال وفي فقر، وهذه غنائم الله سبحانه وتعالى أرسلها إليهم رزقا لهم، فما كانوا يعرفون كيف توزع، من الأحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسمها بينهم على توافق ووفاق من الصحابة، وكل رضي بقسمة الله سبحانه وتعالى وقسمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن تتمة ذلك أيضا ما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا من ذهب إلى مكان كذا له كذا وكذا، ومن فعل كذا له كذا وكذا، يعني يحرض المسلمين على والمؤمنين على القتال، فكما في سنن ابن ماجة وغيره. فذهب الشبان إلى ما حرضهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام الشباب، فكانوا يصلون ويجلون وفق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ووقف الأشياخ عند الرايات، يعني وقفوا بالرايات يرفعون الرايات ويحمون الرايات. فبعد أيضا المعركة فقال الشباب نحن أحق بها لأننا فعلنا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، من ذهب إلى مكان كذا له كذا، ومن فعل كذا له كذا. وقال الأشياخ بل نحن كنا ردئا لكم، احنا كنا حتى لا تؤتوا من تؤتون من ظهوركم. فأيضا يعني ده في من ضمن الحديث السابق أيضا نزل قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال كما ذكرت في الحديث السابق. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الترمذي وغيره أنه أيضا لما تكلم من تكلم في مسألة الغنائم، لأنها كانت أول مرة تأتي هذه الغنائم بهذه الكثرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الغنائم لم تحل لأحد سود الرؤوس من قبلكم، كانت تأتي نار من السماء. كان النبي إذا قاتل جاهد في سبيل الله وله غنائم كانت تأتي نار من السماء فتأكل هذه الغنائم، علامة على قبول الجهاد. فكان الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام هكذا، كانوا إذا دخلوا في معركة من المعارك فلا تحل لهم الغنائم، أي ما يتركه العدو وافر. فكان يأمر النبي قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأن تجمع هذه الغنائم في كومة أو في كومات، وتأتي نار من السماء فتأكل هذه الغنائم، علامة على قبول الجهاد. فلم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني تفضلا من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الضعيفة أن الله سبحانه وتعالى أحل لهم الغنائم. أنا ذكرت أن الأسرى كانوا 70 أسيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عن صحابة النبي محمد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسر هؤلاء فإنه شاور الصحابة كبار الصحابة ماذا يفعل مع هؤلاء الأسرى، 70 من صناديد قريش، أي من كبار قريش الذين صدوا عن الله وعن رسوله. فاستشار 3 من الصحابة، أبا بكر وعمر وعليا رضي الله عنهم، فالحديث في مسلم وفي غيره. فقال أبو بكر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هم بنو العم والعشيرة، أرى أن نأخذ منهم الفداء، يعني نأخذ مالا ونتركهم. فقال وأنت يا عمر ماذا ترى؟ فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أرى ما يرى أبو بكر رضي الله عنه، ولكن أرى فهؤلاء هم صناديد الكفر وأئمتهم وأئمة الضلال، ولكن أرى أن نقتلهم فتمكن عليا من عقيل فيقتله، عقيل ده أخو علي وكان كافرا يعني، فتمكن عليا من عقيل فيقتله، وتمكنني من فلان وكان نسيبا لعمر رضي الله عنه فأقتله، فهؤلاء هم أئمة الكفر وصناديد الكفر. فهوى النبي عليه الصلاة والسلام ما أشار به، وعلي في هذه الرواية لم يقل شيئا، فهوى النبي عليه الصلاة والسلام ما أشار به أبو بكر فقبل الفداء ولم يهوى ما قاله عمر. قال عمر رضي الله عنه، فجئت غدوت على النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر يبكيان. فقال عمر رضي الله عنه: ما يبكيكما يا رسول الله؟ فإن قل لي فإن وجدت بكاء بكيت لبكائكما، وإن بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. يعني شوف المحبة. عمر رضي الله عنه لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام يبكي ولا يدري هو لماذا يبكي النبي عليه الصلاة والسلام ويبكي معه أبو بكر، فعمر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قل لي فأبكي معك. يعني يشاركه في أحزانه كما يشاركه في سروره رضي الله عن عمر. فإن وجدت بكاء بكيت، يعني وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، يعني حتى لو ذكرت لي ما لا يبكيني فإني يعني أحاول أن أبكي، أتصنع البكاء حتى يشارك النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر في البكاء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ولقد لا أصبنا، كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء يا عمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: لقد عرض علي عذاب أصحابك، أو بسبب ما عرض علي أصحابك عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، وأشار إلى شجرة قريبة منه صلى الله عليه وسلم. يعني الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقبل الفداء، ونزلت الآيات على وفق ما اجتهد عمر رضي الله عنه. وقال الله سبحانه وتعالى في ذلك: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يعني ليست هذه مرحلة أن تحتفظ بالأسرى، هذه المرحلة لم تأتي بعد، ولكن أنت تحتفظ بالأسرى وتفادي الأسرى بعد أن تنتصر، لكن أن تترك هؤلاء فيعود الذي كان يقاتلك ويشتد عليك في القتال فيعود مرة ثانية يفدى بالنوق، ويعود يجمع الكافرين مرة ثانية ويأتون إليك لقتالك مرة ثانية. فما زالت هذه أول معركة، وما زال الأمر بينكم على يعني لم يتضح بعد. نعم إن الله نصركم في غزوة بدر، لكن هؤلاء لن يتوقفوا، بدليل ما حدث بعد ذلك في أحد وما حدث بعد ذلك في الأحزاب، فلن يتوقف هؤلاء فيها. فأن تفدي هؤلاء وأنت ما زلت في أول الأمر، فيذهب هؤلاء ويجمع لك مرة ثانية، ثم يعود إليك بالجيوش مرة ثانية ويقاتلونكم في المدينة، فهذه المرحلة لم تأتي بعد. لذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. بعد أن تنتصر وتعلو رايتك وراية الإسلام، بعدها لك أن تترك الأسرى فداء أو حتى تمن عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن في هذه المرحلة كما قال عمر رضي الله عنه: هؤلاء صناديد الكفر وأئمة الضلال، فإنهم لن ينتهوا، يفدون أنفسهم ويعودون لقتالنا مرة ثانية. لذا كان عمر يرى أن يقتل هؤلاء، لأن هؤلاء هم الذين أخذوا يصدون عن الله وعن رسوله طوال الفترة السابقة ولن يتوقفوا عن ذلك، فكان عمر يرى أن يقتل هؤلاء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مال إلى رأي أبي بكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، فمال وهوى ما قال أبو بكر رضي الله عنه. وإن كان بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أعطى، يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما يشاء في الأسرى، إن شاء فدى وإن شاء قتل وإن شاء ترك بلا فداء، هكذا يعني يمن عليه. لكن في هذه المرحلة في غزوة بدر ما كما أنزل الله سبحانه وتعالى، لم تكن هذه المرحلة يعني فيها يقبل فيها الفداء، وإنما كان يقتل هؤلاء، لأن هؤلاء هم الذين صدوا عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أتوقف عند هذا القدر، ونواصل بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب.